لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
أحباب الكرام في أمة الحبيبة العريقة، مرحبا وأهلا بحضرتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق ولله الأسماء الحسنى. ولكن في بداية هذه الحلقة دعونا نرحب بضيف هذه الحلقة، وهو كروان في تلاوة كتاب رب الأنام تباركت أسماؤه. والله يا أحباب الكرام بدون مبالغة، ونحن نصلي التراويح يتتابع علينا الأئمة، ولكن إذا دخل فضيلة الشيخ عبد الله بدر إذا بالمسجد يتهلل، وإذا بالقلوب تخشع، وإذا بالأعين تدمع، فلقد حباه الله تبارك وتعالى جمال الصوت وجمال الخلق وجمال الخلق. وهو رجل من أبناء الأزهر، من حملة القرآن الكريم، ويدرس لأبنائنا كتاب الله عز وجل. أرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بدر مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك وأهلا معنا في قناة الرحمة.
أهلا بك يا
سمحة. ومرحبا بك معنا وأهلا في برنامجنا ولله الأسماء الحسنى.
أهلا بك يا سمحة.
والله يا شيخ عبد الله لا تعلم مقدار سعادتي بك. أنا في قمة السعادة بوجودك معي النهاردة في البرنامج. ولكن شيخ عبد الله، تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين، فأتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. الله أسأل لك التوفيق والسداد.
أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا فما أرادوا إلا حقير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام، إنه الإسلام أمي وأبي.
أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو اسم عظيم من أسماء الملك المقتدر سبحانه وتعالى، ألا وهو اسم الله الستير جل جلاله.
وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران، فهو الستير وصاحب الغفران. وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، اسم الله تعالى الستير لم يرد في كتاب الله عز وجل، لم يرد في القرآن، ولكنه ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في صحيح السنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل وهو متجرد من ثيابه، فصعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على المنبر ونادى على الناس وقال إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بستر الله تعالى عليه. نعم، فالستير اسم ثابت من أسماء الله تباركت أسماؤه وجل في علاه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن أحباب الكرام، ليس من اسم الله تعالى الساتر، وليس من اسم الله تعالى الستار، فأسماء الله تبارك وتعالى توقفية، لابد أن تكون وردت إما في القرآن وإما أن تكون وردت في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول أكرر، قال النبي المصطفى إن الله حيي ستير، فصفة الستر صفة ثابتة لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن أحباب الكرام، الستير ورد في معناه أنه هو الذي يحب الستر ويرغب فيه ويحث عليه. الستير جل جلاله هو الذي من شأنه وصفته حب الستر والصون. الستير جل جلاله هو كثير الستر على عيوب عباده. الستير جل جلاله هو الذي يستر القبائح في الدنيا ويستر الفضائح في الآخرة. نعمة الستر أحباب الكرام الفضلاء، الستر صفة ثابتة لربنا سبحانه وتعالى، وهي من أعظم النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده. قال الله تبارك وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، النعم الظاهرة هي نعمة القرآن نعمة ونعمة الإسلام، أما النعم الباطنة هو ما يستر ربنا تبارك وتعالى به علينا عند عصياننا، فكم عصينا وكم تجرأنا على المليك المقتدر، وكم للإنسان من قبائح والله تبارك وتعالى يستره. فالله تبارك وتعالى أنعم عليه بنعم ظاهرة ألا وهي الإسلام والقرآن، والنعم الباطنة هو ما يستر ربنا تبارك وتعالى على عباده عند ذنوبهم فلا يعاجلهم ربنا تبارك وتعالى بعقوبة. نعم، بل إن ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو الذي قال بالعبارة الواضحة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، كما أن الله تبارك وتعالى أنزل علينا لباسا يواري سوآتنا وريشا، مطلوب من العبد أن يستتر بلباس التقوى، لأنه هو الثياب الذي يجلب عليه الخير في الدنيا ويجلب عليه الخير في الآخرة، فمطلوب منه أن يتصربل بثياب التقوى فيفعل الطاعات على نور من الله ويتجنب المعاصي والموبقات على نور من الله، فكما أن الله سترنا باللباس والثياب ينبغي علينا أن نستتر بلباس التقوى وثياب التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. ولكن كثير من الناس نريد أن نوجه لهم برقية من فوق منبر رسول الله، نقول لأحدهم: أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثياب من التقى تجرد عليانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي.
أيا عبد أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب منه النواصيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيا عبد أيا عبد كم يراك الله عاصيا.
أحبابي الكرام، لأجل الستر الله تعالى كره إشاعة السوء بين الناس، حتى ولو كانت الإشاعة صادقة، لو كانت الإشاعة التي تشاع بين الناس صادقة، الله تبارك وتعالى كره إشاعة الفاحشة وإشاعة السوء بين الناس، وكره من يقوم بذلك. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أحبابي الكرام، لو قلبنا النظر في واقع مجتمعات المسلمين لوجدنا إشاعة الفاحشة وحب إشاعة الفضائح والقبائح عبر الهواتف المحمولة وعبر صفحات النت، وكثير من الناس يحبون أن يذكروا سوءات المسلمين، وكثير من الناس يريدون أن يكشفوا الستر والغطاء عن أحبابهم، إذا اطلعوا على شيء من المحاسن غمضوا أعينهم، ولكن آه لو اطلعوا على سوءة أو شيئا من القبائح ينشرونه عبر صفحات النت، وكلنا يعلم ذلك أحبابي الكرام الفضلاء. نعم، كثير من الناس نحيا بينهم يرون فضائل ومحاسن منا يغمضون العين عنها، ولكن آه لو اطلعوا على قبيحة أو انكشف شيء من المستور يذكرونه آناء الليل وأطراف النهار، ونسوا أن المسلم عرضه مصان، الله تبارك وتعالى صان عرض المسلم. وفي الحقيقة أحبابي الكرام أنا أريد أن أطير برقية من هذا المكان الطاهر من منبر قناة الرحمة، أن الجزاء عند الله تعالى من جنس العمل، كما أنك تتناول أعراض الناس وتتنقصهم وتشيع قالة السوء فيهم، فالله تبارك وتعالى سيجعل جزاءك من جنس عملك. فإن كان لك لسان تستطيع أن تجرح به الأبرياء والمسطورين وتكشف المسطور وتشيع قالة السوء عنهم، فاعلم أن للناس ألسن، واعلم أن الله تعالى سيجعل جزاءك من جنس عملك، كما كشفت المسطور من الناس وكما فضحت الأبرياء من خلق الله عز وجل، وكان من المفترض أن تكون سترا وغطاء عليهم، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي حسن على ذلك، فقال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة حتى ولو كان فيه قالة السوء. أيها المسلمون عباد الله، أريد أن أكرر مليون مرة أن من يهتك أستار الناس الله تعالى سيسلط عليه الألسنة ليهتك ستره.
إذا شئت أن تحيا سليما وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة مسلم، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل: يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وجادل ولكن بالتي هي أحسن.
أحبابي الكرام، إذا كان الشرع ذم الذي يشيع قالة السوء في المسلمين حتى ولو كانت فيهم، فكيف بالذين يفترون التهم ويلصقون بالأبرياء قالة السوء من غير أن تكون لهم جريرة ومن غير أن تكون لهم معصية؟ نعم، الله تبارك وتعالى من أجل ذلك توعدهم بالعذاب الأليم، ليس في الآخرة فقط ولكن في الدنيا والآخرة. نعم، قال الله تعالى: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأحيانا المؤمن يلوك أعراض الناس، ربما أحباب الكرام يكون هذا الأمر عنده هين وكأنه لم يقترف شيء، وبراءة الأطفال في عينيه، وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى محذرا المسلمين من أعراض بعضهم البعض، قال الله تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بألسنتكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
نعم أحبابي الكرام، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم، الفضيل بن عياد قال مقولة تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، قال الفضيل بن عياد: المؤمن من شأنه أن يستر سوءات الناس، أما الفاجر من شأنه أن يفضح ويكشف المسطور. أحباب الكرام الفضلاء، لذلك من أجل الستر الله تبارك وتعالى حد القذف. نعم، أقول وأكرر، الله تعالى من أجل الستر جعل حد القذف، بمعنى أن من يتهم مؤمنا بقالة السوء ويطعن في عرضه وقالة السوء ليست فيه، هنا حد القذف. لو أن هناك حدود تطبق، أقول وأكرر، لو أن هناك حدود تطبق لجلد في المجتمع المسلم 80 جلدة، ولو تأملنا 80 جلدة لوجدناها مقاربة 100 جلدة لمن وقع في الزنا من الزناة الغير المحصنين. لماذا؟ لشناعة الوقوع في أعراض المسلمين ولصق قالة السوء بهم من غير أن تكون لهم جريرة. أحباب الكرام، لذا سنقرأ سويا قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
أحباب الكرام، أيضا من أجل الستر، الله تبارك وتعالى حرم سوء الظن بالمسلمين وحرم التجسس، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
أحباب الكرام، سوء الظن والتجسس لو تأملنا في حقيقته، هو لو اقترفه مسلم لا يجني من ورائه إلا العقوبة عند الله عز وجل أولا، ثم إنه أثبت أنه يريد أن يجرح المسلمين ويطعن في أعراضهم. نعم، لأن الذي يتجسس ويسيء الظن هو يبحث عن المستور، والنبي المصطفى شنع وفضع وقال بالعبارة الواضحة: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تقعوا في أعراضهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله تعالى عورته حتى يفضحه في عقر داره، فالمسلم الذي يكف لسانه عن المسلمين ويحفظ نفسه من إساءة الظن أو إلصاق قالة السوء بهم، وفي الحقيقة يجني الخير لنفسه، فالجزاء عند الله تعالى من جنس العمل، ولا يظلم ربنا تبارك وتعالى أحدا أيها المسلمون عباد الله. ولكن أريد أن أبين أن من أجل الستر أيضا أحباب الكرام ربنا تبارك وتعالى نعى على أناس يتجرؤون على المعاصي. وأنا أقول له إذا تجرأت على المعصية ولم تستتر من عين الله ولم تبالي بأعين الخلق، أما تستحي من جوارحك التي أنت على يقين أنها ستشهد عليك أمام الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى من أجل تحقيق الستر أمر المسلم أن يستتر حتى من جوارحه. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اسمعوا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أنتم لم تستحوا من الله ولم تستحوا من الخلق. أما استحيتم من جلودكم التي أنتم على يقين أنها ستشهد عليكم؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
أحباب الكرام الأخيار، الستر سلوك راك في المجتمع وهو نعمة عظيمة أحباب الكرام. وفي الحقيقة ربما كثير منا لا يفكر في هذه النعمة العظيمة وهي ستر الله تبارك وتعالى على خلقه وعلى عباده. أحباب الكرام، ماذا لو كشف الله تعالى ستره عن العباد؟ والله لو أن للذنوب رائحة ما أطاق واحد منا أن يجالس أخاه أبدا. نعم، لو أن الله تبارك وتعالى كشف الستر عن الأزواج، كم من زوجة ستطلق بسبب كشف ستر الله تبارك وتعالى عنها، ولكن الله تعالى هو الستير سترها. نعم، وكم من أرحام ستقطع لو أن الله تعالى كشف ستره عنا، وكم من صداقات ستمزق لو أن الله تعالى كشف ستره عن العباد، وكم من موظف سيطرد من عمله لو أن الله تعالى كشف ستره عنه، وكم من إنسان خان الأمانة والله تعالى يمهله لعله يرجع ولعله يعود. فلو تأملنا في نعمة الستر من الله تباركت أسماؤه لوجدناها نعمة عظيمة من الله تباركت أسماؤه، ولو علم المؤمن قيمتها لطلبها من الله تبارك وتعالى بالليل والنهار، لو علم حقيقة الستر لطلب من الله تعالى أن يستره ولا يفضحه بين خلقه، يستره في الدنيا ويستره في الآخرة. ولكن الذي أريد أن أبينه في هذه الحلقة أن الله تعالى لأجل الستر، الله تبارك وتعالى أمر بغض الأبصار، فقال ربنا تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، اسمعوا،
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
أحباب الكرام، في هاتين الآيتين حدد الله تبارك وتعالى الزينة لمن تظهر، وأمر الرجال والنساء على حد سواء بغض الأبصار. أحباب الكرام، الفضلاء أيضا من أجل الستر الله تبارك وتعالى شرع الاستئذان. اسمعوا ماذا قال الله تبارك وتعالى وهو يشرع الاستئذان من أجل الستر.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، شرع الله تبارك وتعالى الاستئذان، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة جعل الله تعالى الاستئذان من أجل البصر، جعل الله تعالى الاستئذان من أجل النظر. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة الاستئذان ثلاثة، فإذا أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. أقول أكرر، يستأذن أحدنا على أخيه ثلاثا. وهنا يحضرني كلمة لسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه عندما طرقه أبو موسى الأشعري مرة وقال السلام عليكم أدخل، فلم يرد عليه سيدنا عمر وكان مشغولا، في الثالثة قال السلام عليكم أدخل فلم يرد عليه سيدنا عمر، فانصرف سيدنا أبو موسى، فخرج سيدنا عمر خلفه وقال له: لما تركت الباب ثلاثا ولم تطرق رابعة وخامسة؟ قال: لأن النبي المصطفى قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. فأتى عمر بالدرة بالعصا ورفعها على ظهره، قال: إما أن تأتيني ببينة أن النبي المصطفى قال هذا الكلام، وإما لأوجعنك على ظهرك بهذه الدرة. فذهب أبو موسى ممتقع اللون ودخل على أصحاب رسول الله في المسجد وعمر خلفه يمسك العصا، فقال أبو موسى: نشدتكم الله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف؟ فضحك القوم لما شاهدوا عمر يرفع العصا على ظهر أبي موسى. فقال أبو موسى: يأتيكم أخوكم وقد فزع وأنتم تضحكون؟ قالوا: فليرد أصغرنا على عمر، والله لقد سمعناه من رسول الله يا عمر لا تكن سيفا مسلطا على أصحاب رسول الله. قال: يا قوم، ما الذي حدث؟ رجل سمع نصا حكيما من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتثبت، صلوات ربي وتسليماته على قائل هذا الكلام. فلما استوثق عمر من أن الاستئذان ثلاثة، كان عمر وقافا عند كلام حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن أحباب الكرام، في هذه العجالة قد يسأل سائل ويقول: كيف أحصل ستر الله تبارك وتعالى؟ أنا أريد أن أستر، أنا أريد أن يسترني الله، هل هناك أسباب؟ إن سلت على ضربها سترني المليك المقتدر؟ أقول: نعم، أول سبب من أسباب تحصيل ستر العلي الأعلى ألا وهو إخلاص الدين لله عز وجل. فمن أخلص دينه لله قولا وعملا فالله تبارك وتعالى من بركة إخلاصه سيستره. لماذا؟ لأن المرائي الذي يرائي بعمله الصالح الله تبارك وتعالى لابد أن يكشف ستره للناس. أما المخلص الذي كان ظاهره وباطنه سواء في التجرد لرب الأرض والسماء فالله تبارك وتعالى يستره في الدنيا والآخرة. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. بمعنى أنه من أظهر عمله للناس ابتغاء السمعة وابتغاء المدح والمكانة في قلوب الناس الله تبارك وتعالى لابد أن يكشف حقيقته للناس، ما دام هو لا يبتغي إلا الثناء ويبتغي المكانة في قلوب الناس ولا يبتغي إلا المدح. ومن يرائي يرائي الله تعالى به، بمعنى أنه إذا أظهر غير حقيقته للناس، هي حقيقته في الباطن باطنه أسود، أما أنه يظهر حقيقة غير ما يبطنه فيظهر للناس الجميل من قوله وفعله. فهنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يرائي الله تعالى به، يعني يفضح الله تبارك وتعالى ويكشف حقيقته للناس. فبعد أن كانوا يمدحونه الكل يذمه لأن حقيقته تغاير وتخالف ما أظهره للناس. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيضا أحباب الكرام، من الأسباب التي نحصل بها ستر المليك المقتدر أن المؤمن ينبغي عليه أن يستر على نفسه. يعني ولنفرض أن واحدا منا ارتكب شيئا من المعاصي والذنوب، أنا أقول له: استر على نفسك ولا تظهر عيبك حتى لأصفى الأصفياء ولا لأقرب الأقربين. نعم، أنت فعلت ذنبا بينك وبين المليك المقتدر سبحانه وتعالى، فليكن شأنك مستور بينك وبين الله جل وعلا، ولا تفضح نفسك أخي الحبيب الكريم الفاضل. نعم، وأنا أريد أن أبين من خلال هذا المنبر الطاهر أن من تزوج امرأة وارتضاها زوجة لا يحل أبدا له أن يسأل عن ماضيها، ولا يحل لها أيضا هي أن تتكلم عن شيء مما وقع منها، ربما زل بها القدم وفعل شيئا مما يغضب العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فلتستر على نفسها ما دام ربنا تبارك وتعالى ستر عليها. لماذا؟ لأن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يبيت الرجل في معصية الله، يبيت يستره الله ثم يصبح ويقول يا فلان أنا فعلت كذا وفعلت كذا، بات في ستر الله ثم فضح نفسه وكشف ستر الله تبارك وتعالى عنه. أحبابي الكرام الفضلاء، وأعجبني كلمة قالها سيدنا عمر عندما ذهب إليه رجل هو سيد في قومه، وكانت ابنته أسلمت ولكنها ارتكبت الزنا من بعد أن أسلمت، ولكن مرت الأيام وتقدم لها رجل سيد في قبيلته وأعجبه جمالها وأراد أن يتزوجها، ولكن الرجل ذهب إلى سيدنا عمر وقال له إن ابنتي وقعت في الزنا وأنا أريد أن أبين لهذا الرجل الذي يريد أن يتزوجها أن ابنتي اقترفت الفاحشة. فقال عمر والله الذي لا إله غيره لو كنت أخبرته لأوجعتك بهذه الدرة، زوجها زواج العفيفة. بمعنى أن عمر يريد من هذا الوالد حتى لو أنه علم من ابنته أنه وقعت في السوء أن يستر عليها ولا يقدمها إلا بأجمل صورة لمن يرغب في أن يتزوجها أيها المسلمون عباد الله. ولكن في هذه العجالة أريد أن أبين أيضا أنه من أسباب تحصيل ستر العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه أن يتجرد الإنسان منا في قصده وفي نيته وفي عزمه، بل مطلوب منه إذا ما سلك طريقه إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه أن يكون صادقا في قوله وصادقا في فعله وصادقا في حاله. والصدق في القول أن يستقيم القول على الصدق كاستقامة السنبلة على عودها، والصدق في الحال أن يستقيم الإنسان على هدي النبي سيد الأنام كاستقامة الرأس على الجسد، هذا مع استقامته في تجرده وإخلاصه. وأنا أبشر هؤلاء الذين يصدقون مع الله عز وجل فوق أن الله تعالى يسترهم في الدنيا والآخرة، الله تعالى أعد لهم 5 جوائز. الجائزة الأولى الله تعالى يجعل مدخلهم على الصدق ومخرجهم على الصدق، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بل إن الله تبارك وتعالى يجعل لهم لسان الصدق بأن الناس تثني عليهم في وجودهم وعندما يغيبون عن أعين الناس، الألسنة تنطلق بالثناء عليهم. نعم، ولو تأملنا أحباب الكرام في دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عندما قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، الله استجاب له فانطلقت الألسنة بالثناء على أبي الأنبياء إبراهيم. بل إن الله تبارك وتعالى يعطيه قدم الصدق، وفوق هذا وذاك يدخر له في الجنة. قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا عندما يصدقون مع الله في القصد والنية والحال أيها المسلمون عباد الله. ومع هذا وذاك الله تبارك وتعالى يسترهم في الدنيا والآخرة. أيضا من الأسباب التي نحصل بها ستر الله تبارك وتعالى أن يتعامل المسلم مع إخوانه كما يحب أن يتعاملون معه. بمعنى أن المؤمن مطلوب عليه منه أن يكون سترا وغطاء على إخوانه. كثير منا يطلع على قبائح، وكثير منا يطلع على قالة السوء، ونحن نتقلب في المجتمع. أنا أريد أن تكون رسالتنا في الحياة رسالة ستر. نعم، إياك أخي المسلم الحبيب وإياك أختي الفاضلة أن يحب أحدكم أن يكشف ستر أخيه المسلم. نعم، ولكن ينبغي علينا أن نستر على بعضنا. والله أنا بكيت وطلت الدمعة من عيني عندما اطلعت على سيدنا عمر وهو يسأل عن رجل كان يجالسه كان يأتيه من الشام. هذا الرجل أحبابي الكرام انقطع عن مجلس سيدنا عمر عدة أيام، وسبحان ربي العظيم سيدنا عمر سأل عنه فقال له بعض الناس لا تسأل عنه، إنه تحول من الطاعة إلى المعصية وأصبح يشرب الخمر ويعاكرها ويجلس الآن في الحانة وبين يديه زجاجة الخمر بعد أن كان يجالس الصالحين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتوني بورقة وكتب فيها رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال لمن أعطاه الرسالة لا تعطيه الرسالة أمام الناس ولكن أعطيه الرسالة في ستر بينك وبينه، وإياك أن تعطيه الرسالة وهو ثمل مسطول يعني. فتركه الرجل إلى أن استفاق من سكره وأتى بينه وبينه وقال هذه رسالة من عمر، فقرأها فوجد سيدنا عمر كتب له فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فانفجر الرجل في البكاء وقال ذكرني عمر بأن الله غافر الذنب، إن استغفرته غفر لي ذنبي، وذكرني عمر بأن الله قابل التوب، إن تبت إليه قبل توبتي، وذكرني عمر بأن الله شديد العقاب، إن لم أتب فسوف يعاقبني، وتاب وحسنت توبته. فلما علم عمر رضي الله تعالى عنه بتوبة الرجل فرح وسعد قلبه وقال هكذا فلتكونوا مع إخوانكم، إذا رأيتم أحدكم قد ضل فادعوا الله تعالى له ثم ادعوه مرة إلى حظيرة الإيمان ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. الله 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 الله، ما أجملها من رسالة وما أحلاها من فضائل، إذا سرنا على ضربها لكان مجتمعنا هو أطهر المجتمعات. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، نعم، بل إن الإسلام من أجل تحقيق الستر أحبابي الكرام الفضلاء حذر وفزع من إشاعة قالت السوء كما بينا، وفوق هذا وذاك أحبابي الفضلاء الإسلام بين أن المؤمن الذي يسلك الطريق إلى ربه تباركت أسماؤه وجل في علاه ينبغي عليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى هو أرحم به من أمه وأبيه، وأنه أحن عليه من ذوي رحمه. ولو نظرنا لكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس ويؤصل هذا المعنى ليبث في قلوبنا أننا مهما زلت بنا القدم نعلم أن رحمة الله تعالى واسعة. النبي المصطفى لم ينسى أبدا أن يقول بالعبارة الواضحة لله أرحم بعباده من الأم بولدها. نعم، فمن ستره الله تبارك وتعالى وكان على ذنب أقول علمك باسم الله تعالى الستير يجعلك تهاجر إلى الله تبارك وتعالى على جناح من الشوق. نعم، أيضا أريد أن أبين أن من الدروس المستفادة من اسم الله تعالى الستير أن المسلم الذي تزل به القدم ويفعل قالة السوء ويفعل فعلة المعصية مطلوب منه إذا أساء أن يحسن بعد إساءته. الله سترك وأنت اقترفت من الذنب والمعصية، مطلوب منك أن تفعل الخير بعد هذا الذنب وهذه المعصية. ولا يفوتني أن أذكركم في هذه العجالة بذلكم الصحابي الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أصبت من امرأة دون الفاحشة، يعني أصاب منها شيئا من مقدمات الحرام والفاحشة ولكنه لم يقع في الزنا. النبي المصطفى ينزل عليه قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يبين لهذا الرجل أنه إذا فعل الطاعات وارتكب من الخيرات وجنى من ثمار الإقبال على الله ما يرضي الله تبارك وتعالى، سيدخل ربنا تبارك وتعالى عظيم جرمه في عظيم عفوه. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
أيضا أحباب الكرام، من الأسباب التي نحصل بها ستر الله عز وجل قذف الغيظ وكف الغضب. يقول النبي المصطفى: ومن كف غضبه ستر الله تعالى عورته، ومن قذم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله تعالى قلبه رضا يوم القيامة. أيضا من أجل أن نحصل ستر الله عز وجل، مطلوب من الزوج أن يحذر من إفشاء سر الزوجة، ومطلوب من الزوجة أن تحذر من إفشاء سر الزوج. والله لو لم نستفد من درسنا الليلة إلا هذه المعلومة القيمة الجميلة، أن يستر الزوج زوجته والزوجة تستر زوجها، فلا ينقل الزوج عن زوجته شيئا من الأمور المستورة، وكذلك الزوجة لا تنقل عن زوجها شيئا من الأمور المستورة، ولا تنقل عن أبنائها شيئا من الأمور المستورة. والله كفانا بهذه الفائدة مكسبا أيها المسلمون عباد الله. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: لعل أحدكم يفضي إلى امرأته وتفضي امرأته إليه، ثم يخرج فيحدث وهي تخرج فتحدث، فسكت القوم. فتقدمت طفلة اسمها أسماء بنت يزيد وقالت: يا رسول الله، والله إنهم ليفعلون، والله إنهن ليفعلن. فقال النبي المصطفى: إن مثل من فعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطان في قارعة الطريق والناس ينظرون. فالنبي المصطفى شبه من يفعل ذلك بالشياطين أحبابي الكرام. ولا ننسى قول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيضا من الأمور التي نحصل بها ستر الله تبارك وتعالى أن تتسربل المرأة بحجابها وسترها وعفافها. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة، وأتمنى أن تكون هذه الرسالة من القلب إلى القلب: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا وقد كشفت الستر الذي بينها وبين ربها تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ويحضرني في هذا المقام أحباب الكرام معلمة أرادت أن تعلم البنات اللواتي تعلمهن الدين وتعلمهن العقيدة، فأرادت أن تبين فضل الحجاب، فوزعت حلوى بعضها بالغلاف الذي أتى من المصنع وبعضها مكشوف، فإذا بالبنات يختارن الحلوى المغطاة. فلما سألت البنات: لماذا اخترتن الحلوى المغطاة؟ قالت البنات: لأن الحلوى المكشوفة ربما أن تكون مجرسمة وربما تكون فيها الضرر. فقالت: أنتن الحلوى والمحجبة منكم هي التي حفظت، والتي لم تلبس حجابها هي التي تعرض نفسها لغضب الله تارة ف ثم تعرض نفسها لذئاب البشر تارة أخرى أحباب الكرام الفضلاء. وفي الحقيقة ربنا تبارك وتعالى جعل الحجاب سمة للكون كله، الكون كله له غلاف. ولو تأملنا أحباب الكرام حتى في الفاكهة التي نأكلها، انظروا إلى ثمرة التفاح لو أزلنا القشرة عنها لفسدت. انظروا الأحباب الكرام إلى السيف، لابد أن يكون مسطورا في غمده. انظروا إلى القلم، لو ذهب غطاؤه لألقي تحت الأقدام، وهكذا. فالفتاة التي تستر تسلم من ذئاب البشر من ناحية، ومن ناحية أخرى تسلم من عقاب الله تعالى. فقد قال النبي المصطفى: صنفان من أمتي لم أرهما، ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أحباب الكرام، في نهاية المطاف أذكر كلمة أختم بها للفضيل بن عياض، قال: للمرء ستران، ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله، هتك الله تعالى الستر الذي بينه وبين الناس. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أحباب الكرام، كان موضوعنا حول اسم الله تعالى الستير جل جلاله، إن كنا وفقنا فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل منا اللسان أو البيان فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونعوذ بالله تعالى أن نذكر حضراتكم به وننساه. ولكن أطلب في نهاية المطاف من أخي وحبيبي فضيلة الشيخ عبد الله، كنت موفقا وكان أداءك رائع وخطفت قلوبنا بتلوتك، ولكن شيخ عبد الله أريدك أن تختم اللقاء بالدعاء، وما تنساش تدعي للمسلمين والمسلمات بالستر، وما تنساش تدعي لمصر عساها أن تكون لحظات إجابة. حبيب الكرام، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال، لك الحمد على جميع الأحوال، أنت ربنا لا رب سواك لا محال. اللهم صل على شفيع الأمة كاشف الغمة إمام المتقين، إمام المتقين، صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم قربنا إليك برحمة الأيتام وإفشاء السلام وإطعام الطعام. اللهم قربنا إليك بمحبة الكرام وصحبة الكرام. حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم بدل عسرنا يسرا، وبدل همنا فرجا، وبدل ضيقنا مخرجا، وبدل همنا فرجا، يا أمان الخائفين، ويا مجيب دعوة المضطرين. أستر بنات المسلمين وشباب المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان، والسلم والسلام. أنزل على بلادنا السخاء والرخاء، وارفع عن بلادنا الغلاء والوباء. يا عالما لا يعلم، صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين